غيرته.
فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا وصح النبي لصحبه أن يرتعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، الشيعة الخطر القادم الجزء الرابع، هذا هو عنوان حلقة اليوم استكمالا لهذا الملف المهم وهذه السلسلة المباركة اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها السداد والقبول وأن نجعلها في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى الله. آمين يا رب العالمين. قلنا ونؤكد مرة أخرى وفي كل لقاء لابد أن نؤكد على عدة نقاط مهمة. أولا، لماذا هذه الحلقات؟ أولا، بيان الحق بالأدلة الصحيحة من القرآن الكريم والثابت الصحيح من السنة النبوية المطهرة، أمانة الله في أعناق أهل العلم والدعوة. ثانيا، بيان أن التقريب الصحيح بين السنة والشيعة هو الذي يلتقي فيه الطرفان عند الحق، أما التساهل والتغاطي عن بعض الحق والسكوت على باطل فمعناه أن يلتقي الطرفان بعيدا عن الحق، وهذا لون من المساومة الرخيصة التي رفضها القرآن في موقف بين المشركين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عرضوا عليه أن يعبدوا إله محمد يوما ويعبد محمد آلهة المشركين يوما، فأنزل الله سورة الكافرون. أيضا بيان ما اتضح أو أن بيان أن دعوات التقريب المعاصرة تستخدمها الشيعة في دعم وتعزيز المد الشيعي بين أهل السنة والجماعة، فالتقريب عندهم وسيلة اختراق ونشر للفكر الشيعي بين أهل السنة والجماعة. الرد على ما يثار من باطل حول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في قنوات الشيعة الفضائية، لذلك وجب البيان. بيان الحق، نؤكد مرة أخرى على هذه الجملة المهمة، بيان الحق دون تسفيه للمخالف أو الوقوع في سب أو شتم أو هجوم أو تجريح، وإنما الدعاء بالهداية، والله المستعان. الحلقات الماضية مشاهدينا الكرام تحدثنا عن خطر الشيعة، وتكلمنا وذكرنا عدة أمور كثيرة من بيان خطورة الشيعة من خلال تربية النشء منهم على التشيع والتشييع وتكفير سائر الناس ما عدا الشيعة الاثنى عشرية واستباحة دماء وأموال المخالفين والعمل على تشييع الأمة والكذب والخداع واستخدام الإعلام كوسيلة لتشييع الأمة والتقية أو التقية والمظلومية وصعوبة الحكم عليهم وغفلة الناس عن كيدهم ومكرهم وتزوير الكتب السنية خاصة للتاريخ واستخدام المتعة لخداع الشباب واستخدام المال لاستغلال الفقراء وكذلك استخدام الفن لخداع المثقفين. ده كان الموضوع يوم الأحد مع الدكتور مصطفى مراد. يوم الاثنين أمس تكلمنا مع أستاذنا الدكتور عمر عبد العزيز في عدة نقاط، تكلمنا عن حقيقة الشيعة، ثم بعد ذلك تكلمنا عن مداخل التشيع والتشيع في مصر قديما وحديثا، وقلنا قديما عن طريق الدولة الفاطمية تحت عباءة آل البيت، وحديثا عن طريق التصوف ونكاح المتعة ونشر الأموال بين الفقراء واللجوء السياسي والسياحة، وذكرنا رسالة ووجه الدكتور عمر عبد العزيز رسالة إلى الدكتور مرسي رئيس الجمهورية وقال مصر لا تحتمل مزيدا من الفتن والخطر الشيعي هو أشد الأخطار التي تواجه عقيدتنا. اليوم بإذن الله رب العالمين مشاهدينا الكرام نبدأ في هذا الموضوع وفي هذا المحور المهم، موقف الشيعة الرافضة من الصحابة رضوان الله عليهم. معنا النهاردة مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم أستاذ متخصص في هذا المجال، له كتب كثيرة ومؤلفات عديدة في الشيعة، واجههم بالعقل وواجههم بالعلم وواجههم بالدليل مقابل الدليل المحرف الذي هو عندهم. وهو متخصص في هذا المجال، هو أستاذ الأديان والمذاهب والوكيل السابق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة. معنا مشاهدينا الكرام فضيلة الأستاذ الدكتور عادل درويش، أهلا وسهلا.
مرحبا،
سعداء بحضرتك، سعداء بيك ونسعد بيك لأول مرة على شاشة قناة الرحمة. ربنا يوفقك ويرزقك القبول يا رب، اللهم آمين.
جزاكم الله خير.
هنبدأ في موقف الشيعة الرافضة من الصحابة، ولكن في البداية لابد أن نؤكد على موقف الشيعة عند أهل السنة والجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد بين صفوف المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم،
آمين،
وأن يجعلهم أمة واحدة كما كانوا على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتحدث بمشيئة الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة المباركة عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فنبين عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم، ثم نبين بعد ذلك موقف الشيعة من هؤلاء الصحابة الكرام. لكن قبل الحديث أريد أن أنبه إلى نقطة مهمة، وهي أن الشيعة الذين نتحدث عنهم لبيان موقفهم من الصحابة هم الشيعة المتأخرة،
بمعنى
أن هناك شيعة الإمام علي رضي الله عنه الذين بايعوه وهم كانوا من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين الذين عاصروا والذين رأوا أن الحق مع الإمام علي رضي الله عنه فبايعوه ووقفوا معه لنصرة هذا الحق. وهؤلاء يعرفون بالشيعة من منطلق التعريف اللغوي لكلمة الشيعة، فالشيعة مأخوذة من المشايعة والمناصرة والاتباع. فحينما نقول شيعة الإمام علي الذين عاصروه وأيدوه وناصروه، هم شيعة متبعين للدين الحق، وهم الذين ناصروا الإمام علي ووقفوا معه في حروبه ضد المخالفين، فهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نتحدث عن الصحابة، وهؤلاء كان منهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير القرون، وكذلك من التابعين، ممكن أن نقول من كبار التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، الذين كانوا متبعين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل نجد من علماء الفرق والمقالات من يقول أن هؤلاء هم الشيعة الأولى، أما الشيعة الثانية أو المتأخرة هم الذين جاءوا بعد ذلك، بعد مقتل الإمام علي رضي الله عنه وبدأت الحروب بين أبنائه وبين بني أمية، ووجد التشيع الذي كان لأجل تحقيق أهداف وأغراض عندهم بعيدة عن الدين، وبدأ هذا بدأ الغلو يظهر عند هؤلاء الأتباع. وإن كان حدث غلو في حياة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه متمثل في شخص عبد الله بن سبأ اليهودي، إلا أن كان هذا الغلو محدود لأنه لا يتعدى شخص أو بضعة أشخاص، وعرفوا في وقتهم أو بعد عبد الله بن سبأ بالسبئية، وانقرضت هذه الفرقة. ثم تمادوا في الغلو بعد ذلك لإحياء ما كانوا عليه من ثقافة فارسية كانت ترى أن الحاكم يجب أن يطاع وتنفذ الأوامر التي يأمر بها، ويقفون عند قوله ويقدسون قوله، وتمادوا بعد ذلك في الغلو فيما يتصل بالإمام علي وفي أبنائه وبالنسبة لموضوع الإمامة وموضوع القرآن الكريم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتحدثوا عن ذلك. فهذا الغلو وهذا التمادي لم يكن ظاهرا في حياة الإمام علي رضي الله تعالى عنه، لأن كما قلنا كان منهم الصحابة منهم كبار التابعين الذين عاصروا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فحينما نتحدث عن موقف الشيعة من الصحابة لا نريد الشيعة الأولى. بالنسبة للشيعة أو عقيدة أهل السنة والجماعة في الشيعة، بالنسبة عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، للصحابة عند أهل السنة والجماعة منزلة عالية ومقام رفيع في قلب كل إنسان مسلم من أهل السنة والجماعة الذين ساروا على طريقة السلف الصالح من الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أو تحدث عن هؤلاء الصحابة في القرآن الكريم.
نعم.
فالله قال عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإذا كان الله سبحانه وتعالى رضي عن الصحابة فنحن نترضى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الله سبحانه وتعالى رفع من قدرهم فعقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة أننا نرفع قدر الصحابة ولا ننزله عن المكان التي رفعهم الله تعالى إليها. الله سبحانه وتعالى تحدث عن الصحابة في آيات القرآن الكريم فبين أنهم هم الذين بايعوا الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فهؤلاء الذين بايعوا الله وتحدث الله تعالى عنهم لا شك أنهم صادق الإيمان وأنهم على إيمان صحيح. أيضا الله سبحانه وتعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله سبحانه وتعالى تحدث عن الصحابة في شخص المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله قال عنهم أنهم صادقون، فنحن نصدق الله سبحانه وتعالى في قوله ونصفهم بالصدق.
نعم.
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله وصفهم بأنهم أهل الفلاح، فنحن نصفهم بما وصفهم الله سبحانه وتعالى به
رضوان الله عليه.
رضوان الله عليه. وموقفنا أو موقف من جاء بعد الصحابة حدده الله، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن موقف من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم أنهم يجلونهم ويترضون عليهم ويدعون الله سبحانه وتعالى لهم بالمغفرة والرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ما يقوله الصحابة وما يسيرون عليه هدي وسنة يجب الاتباع.
الدليل:
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نؤذي أصحابه، وبين أن من آذى أصحابه فقد آذاه صلى الله عليه وسلم، ومن آذى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله. فقال صلى الله عليه وسلم في حديثه: لا تسبوا أصحابي، فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله أوشك أن يأخذه، إلى غير ذلك من النصوص التي وردت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي تأمرنا بأن نقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اقتدوا به صلى الله عليه وسلم. الله قال عنهم بعد ما تحدث عن رسوله: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذن الله سبحانه وتعالى بعدما تحدث عن نبيه تحدث عن أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني لفتنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث له: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما وصل مد أحدهم ولا نصيفه، أو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم. العلماء حينما يتحدثوا عن هذا الحديث قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصله أن خالد بن الوليد، خالد بن الوليد من هو؟ صحابي من صحابة رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
وسيف الله المسلول
رضي الله عنه.
وصل الرسول صلى الله عليه وسلم أن خالد بن الوليد تحدث بكلام في شأن أبي عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة من المتقدمين الذين دخلوا الإسلام، خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل الإسلام متأخرا، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تؤذوا، في رواية أخرى: لا تؤذوني في أصحابي. إذا كان قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الذين يحضرون هم الصحابة، لم يأتي عهد التابعين بعد، وصحابي له مكانته، تحدث في شأن صحابي، فلم يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكيف بنا أو كيف بالآخرين أو كيف بمن جاء بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتجرأ في حديثه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم،
من منا يصل إلى مكانة خالد بن الوليد؟ لا يوجد أحد يصل إلى مكانة خالد بن الوليد. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام عن خالد تحدث به في شأن أبي عبيدة، قال: لا تؤذوني في أصحابي، لا تسبوا أصحابي. يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نتأدب مع صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. إذن موقفنا نحن أهل السنة والجماعة أننا نجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترضى عنهم ونعلم أنهم هم الذين دافعوا عن الإسلام وحملوا تعاليم هذا الدين وأوصلوه إلينا، هم الذين تلقوا القرآن غضا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصلوه إلينا، هم الذين تحملوا الأحاديث أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغوها إلينا، هم الذين دافعوا عن الإسلام، الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانوا من المهاجرين الذين تركوا الديار والأموال وتركوا مكة مهاجرين إلى المدينة، أم كانوا من الأنصار الذين انضموا إلى إخوانهم المهاجرين ونصروا الإسلام ووقفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر والقرآن نزل في شأن أهل بدر وتحدث عنهم، نصروا الإسلام يوم أحد ووقفوا مع رسول الله ويوم الخندق الأحزاب وفي كل غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين تحملوا هذا الحمل الثقيل حتى يعني استقر الإسلام في الجزيرة العربية ونشروه خارج الجزيرة العربية، نحن نجلهم ونقدرهم ونحترمهم ولا يحق لنا أن نتحدث عنهم إلا بكل خير.
جميل. بعد هذه المقدمة الرائعة دكتور عادل ويعني منزلة الصحابة عند أهل السنة والجماعة، يأتي السؤال بعد هذا الكلام الطيب من القرآن والسنة، السؤال: لماذا يكره الشيعة الصحابة؟ لماذا يكره الشيعة الصحابة؟ نجيب على هذا التساؤل بإذن الله بعد هذا الفصل. فاصل ونعود.
أوسكار تي في شو دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شو دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكلم.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد التحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-42. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة له.
نعود دكتور عادل والإجابة على التساؤل، لماذا يكره الشيعة الصحابة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيعة لهم موقف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأخص الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. الشيعة فكرهم القاصر أدى بهم إلى أنهم لم ينجوا من الفتنة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفر قليل، قد يكون 4 أو 5 من الصحابة، منهم عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري، ويقولون أن الصحابة قد ارتدوا على أعقابهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستشهدون بقول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهم يزعمون أن الصحابة قد انقلبوا على أعقابهم ولم ينجوا إلا هؤلاء النفر القليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون أن الإمام علي رضي الله عنه كان أولى بإمامة المسلمين أو بخلافة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستندون على أدلة. هذه الأدلة لا ترتقي لأن تكون شاهدا أو دليلا على ما يزعمون. من ذلك أنهم يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للإمام علي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذا الحديث من العلماء من رده، ومنهم من ضعفه، ومنهم من قال بصحته، اختلفوا في الحكم على هذا الحديث. ثم إن لو افترضنا أن هذا الحديث صحيح، فإن هذا الحديث لا يكون دليل قوي على أن الإمام علي هو أحق بالخلافة بخلافة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا هارون عليه السلام لم يتولى شأن بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، إنما الذي تولى شأن بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام هو غلامه يوشع بن نون. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان قال هذا الكلام أو هذا الحديث يقصد أن مكانة علي رضي الله عنه من ناحية القرب والمحبة له صلى الله عليه وسلم كمكانة هارون عليه السلام من موسى. أيضا من المعلوم أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ذهب إلى ثقيفة بني ساعدة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما علم باجتماع الأنصار في الثقيفة لاختيار من يتولى أمر الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب وخطب في الثقيفة. المهم استقر الأمر على اختيار أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، اختيار أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خليفة. فالشيعة يزعمون أن أبا بكر وعمر تآمرا على علي،
تآمرا
على علي، وأن علي هو كان أولى بالأمر من أبي بكر وعمر، ويزعمون أن عمر بايع أبي بكر على أن يتولى الأمر من بعده، وهذا كلام غير صحيح، لأن ما حدث في سقيفة بني ساعدة على خلاف ذلك. إن عمر رضي الله عنه كاد أبو بكر، أو أبو بكر لما رضي الله عنه لما خطب في الأنصار وبين لهم ما لهم من فضل وما لهم من مناقب، هم أن يأخذ بيد عمر ليبايعه الناس، فقال عمر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني؟ إذا تقدمت بقدم قدمه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. جميل. نعم.
قم يا أبو بكر فلنبايعك. فبايع عمر، وكان وهما في الطريق ذاهبان إلى السقيفة التقيا بأبو عبيدة بن الجراح فقص عليهم الأمر عليه الأمر، وبايع أبو عبيدة، وتوالت البيعة من الأنصار في السقيفة، ثم توالت البيعة من الأمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. في هذا الوقت كان الإمام علي رضي الله عنه مشغول بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه تمت البيعة في سقيفة بني ساعدة، والرسول صلى الله عليه وسلم مسجى ولم يغسل بعد ولم يدفن بعد. فكان الإمام علي رضي الله عنه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول بحالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنجد أن الشيعة
يقولون عكس ذلك،
يقولون عكس ذلك، وأيضا يأتون بأسباب واهية زاعمين أن أبو بكر رضي الله عنه حرم السيدة فاطمة رضي الله عنها من إرثها في أبيها صلى الله عليه وسلم.
طيب عايزين واحدة واحدة كده. نعم. أستاذنا جزئية جزئية.
نعم.
في مسألة إن يعني إن سيدنا علي بن أبي طالب كان هو الأحق بالخلافة من أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم جميعا، أنا عايز بس الدليل على كلامهم، يعني هما بيقولوا فين هذا الكلام وبيقولوا إيه بالنص؟
احنا ذكرنا انهم يستشهدون بالحديث على نقول على اعتبار انه حديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي: انت مني بمنزلة هارون من موسى.
طيب
فقالوا هذه اشارة او وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم
بأحقية
الامام علي بالخلافة خلافة الامة
بعد
الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه السلام.
أيضا هم يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم علي في الحروب على أبي بكر وعمر، وأنه ما خرج علي رضي الله عنه في أي معركة من المعارك وأمر عليه أحد، إنما أبو بكر وعمر كان يخرجان في المعارك ويكون عليهم أمير، فلم تكن لهم الإمارة. أيضا هؤلاء تجرأوا على كتاب الله سبحانه وتعالى، وأول نصوص نزلت في حق أناس كافرين على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم.
حرفوا الآيات
وأرادوا أن يطعنوا في شخص الإمامين الجليلين أو الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. نأتي فنقول أيضا الشيعة أرادوا أن يزيدوا من طعنهم في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن كان له موقف من ميراث السيدة فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن أبا بكر حرم السيدة فاطمة من إرثها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة فاطمة ذهبت لأبي بكر تطلب ميراثها في أبيها، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال ذكرها بقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة. هذا شأن الأنبياء، والرسول صلى الله عليه وسلم سار على ذلك، ما تركه الأنبياء لا يقسم بين الورثة، إنما يعتبر صدقة للمسلمين جميعا. فإذا قال ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، من الطبيعي ومن المعقول، وأيضا لأجل ألا نطعن في السيدة فاطمة رضي الله عنها وفي تربيتها، أن تتقبل ما ذكره أبو بكر أو قاله أبو بكر لها بصدر رحب، لأنه قال لها كلام سمعه من أبيها صلى الله عليه وسلم، وهي التي تربت في حجر أبيها في بيت النبوة، فلا ترد هذا الكلام. ثم إن السيدة فاطمة رضي الله عنها كيف بها لا ترضى بذلك؟ هي عليها أن تسمع وتطيع. هذا من جانب. من جانب آخر، هل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على صحة ما زعم هؤلاء؟ هم يريدون بهذه المزاعم أن يطعنوا في شخص أبي بكر ويكرهوا المسلمين في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى يسبونه ويصدقونه والمسلمون يصدقونهم في مزاعمه. هل كانت السيدة فاطمة رضي الله عنها هي الوريثة الوحيدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي عائشة بنت من؟ بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، لها الحق في الميراث. إذن كان هل أبو بكر الصديق منع فاطمة وأعطى عائشة؟
لا.
هل منع فاطمة وأعطى حفصة؟ ده هذا على كل من له الحق في إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم، منعوا من ذلك. سيدنا عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة بعد أبي بكر، هو الذي انتشر الإسلام في عهده في قارة آسيا، وزالت دولة الفرس في زمانه من الوجود، فهؤلاء في نفوسهم ضغينة نحو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن كثير ممن دخل الإسلام من أهل هذه البلاد، أو بعض ممن دخل في هذا الإسلام، دخله مكرها، بمعنى ليس مكرها أن المسلمين أكرهوه على ذلك، إنما هو ما استطاع أن يظهر العداء للإسلام لقوة دولة الإسلام ولقوة شوكتها وقت إذ، فهم يحقدون على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن دولة الفرس أزيلت من الوجود في عهده. لذا نجد أن عمر رضي الله عن من قتله أبو لؤلؤ الماجوسي. ما موقف الشيعة الآن من أبي لؤلؤ الماجوسي الذي قتل عمر؟
ماذا فعلوا له؟
ده هم يترضون عنه ويترحمون عليه، وهناك مزارات لقبر أبي لؤلؤ الماجوسي لأنهم خلصهم في زعمهم من الطاغوت عمر. ألا كبر كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. عمر رضي الله عنه، لأن عمر أعز الله تعالى به الإسلام، عمر هو صاحب الأوليات في الإسلام، الأوليات الكثيرة، أول من دون الدواوين، أول من مصر الأمصار، أول من جعل هناك جيش مرابط للإسلام. عمر رضي الله تعالى عنه الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير الفج الذي يسلكه عمر رضي الله عنه، أو فيما معناه. فهم يعني يطعنون في عمر رضي الله عنه، أن الدولة الإسلامية وضعت الأسس لها أو قامت الأسس والأعمدة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فيطعنون في عمر رضي الله عنه. وطبعا سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه دخل في حروب مع بعض الصحابة في موقعة الجمل، كمثل طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه والزبير بن العوام، وكانت معهما السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. لذا الشيعة يطعنون في طلحة بن عبيد الله وفي الزبير بن العوام وفي عائشة رضي الله تعالى عنها، والزبير حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، والطلحة من والزبير من العشرة المبشرين بالجنة، وعائشة رضي الله عنها التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من ذلك، أن فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام. فهؤلاء يطعنون في هؤلاء الصحابة لأن كان لهم موقفهم، لعلهم اجتهدوا فأخطأوا في الاجتهاد. ومعلوم أن هذه الفتنة كانت هناك وأصابع خفية ممن أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام، أوقعوا بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دارت بينهم الحروب. حدثت موقعة صفين بين الإمام علي رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ولا نستطيع إلا أن نقول في معاوية إلا رضي الله عنه، لأن معاوية من كتاب الوحي، معاوية رضي الله عنه من كتاب الوحي، فهو صحابي وأبوه صحابي. فلما كان معاوية دخل في حروب مع الإمام علي، يسبون معاوية ويسبون من كان مع معاوية ويسبون طلحة والزبير ومن كان معهما، وهم على خلاف موقف الإمام علي رضي الله عنه من هؤلاء. لما حدثت موقعة صفين وكان هناك التحكيم ولم يرضى الناس بنتيجة التحكيم، ودخل الإمام علي رضي الله عنه في حروب مع الخوارج وقاتلهم وانتصر عليهم وكاد أن يقضي على هذه الفتنة، لكن إرادة الله سبحانه وتعالى هي التي نفذت. ماذا كان يقول الإمام علي رضي الله عنه؟ كان يقول: إخواننا بغوا علينا. قال إيه؟ إخواننا، مع أنهم حاربوا الإمام علي والإمام علي كان على الحق وهم على غير الحق، ولكنهم اجتهدوا فأخطأوا، وما حكم عليهم الإمام علي بأنهم كفرة. الإمام علي رضي الله عنه الذي يتمسحون فيه وتمسحون في ذريته قال عن الذين قاتلوه وخرجوا عليه إخواننا بغوا علينا، ما قال أنهم بكفار ولا فساق، إخواننا بغوا علينا. إذا كانوا هم على حق في اتباعهم للإمام علي رضي الله عنه فعليهم أن يسيروا على دربه.
نعم.
تحدثنا عن هؤلاء الصحابة الأجلاء الذين يعتبرونهم رؤوس الصحابة، وبناء على تكفيرهم لهؤلاء أو موقفهم من هؤلاء الصحابة يجرون هذا الموقف وهذا الحكم على من كان معهم، من بايع
ومن تبعهم،
ومن بايع أبو بكر فالحكم عليه كالحكم على أبي بكر، من بايع علي فالحكم عليه كالحكم على إيه؟ على علي، ومن كان مع معاوية الحكم عليه كالحكم على معاوية سواء بسواء. وظلوا يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل الأمر إلى أن تجرأ غير المسلمين في سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نحن المسلمين لا يتجرأ أحد على سب ديننا إلا إذا هان ديننا علينا.
جميل.
ولا يتجرأ أحد على سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا هان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء أو على نفر من الأمة فأعلنوا سبهم لصحابة رسول الله أو لعنهم فيقتدي هؤلاء بهؤلاء.
إذن الحكم هنا، السؤال، الحكم على من تحدث في شأن الصحابة سواء من قال بكفرهم أو من سبهم.
الحكم على من سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو قال بكفرهم، للعلماء موقفان.
نعم.
أو رأيان. رأي يقول بكفر من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كفره. والقول الثاني يفصل في المسألة، يقول من قال بكفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأخص من نزل القرآن في شأنهم يحكم على، يستتاب، فإن تاب وإلا فيحكم عليه بالكفر. لماذا؟
أي
لأنه إذا قال بكفر هؤلاء الصحابة الذين نزل القرآن في حقهم فهو يكون مكذب لله ولرسوله، لأن الله قال عن هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأن الله قال عن هؤلاء لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد مدحهم الله سبحانه وتعالى في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لقد قال الله عنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم. فهؤلاء إذا قالوا بكفرهم معتقدين أنهم لا يستحقوا هذه المكانة التي رفعهم الله تعالى إليها فيحكم عليهم بالكفر إذا أصروا على ذلك، لأنهم يكونون مكذبين لله ولرسوله. ومن قال ومن سبهم بمعنى الشد فلم يعني لم يقل بكفرهم انما من باب الشتم
والسب
فهذا منهي عنه، لكن لا يحكم عليه بالكفر، يعزر ويعني يطلب منه أنه لا يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أصحاب هذا الرأي قالوا أن الصحابة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشتم من الأعداء، أو قد وقع هناك يعني شيء من الشتم فيما بين الصحابة وبين غيرهم، لكن لم يحكم على الغير الذي سبهم بمعنى الشتم بالكفر والقتل. نأتي
إلى القول الآخر.
لا ما هو القول الأول
الكفر
بالكفر.
آه.
من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من فقال بكفرهم أو سبهم أو شتمهم فقد كفر.
الرأي الثاني
الذي فصلناه الذي يقول من قال بكفرهم منكرا ما جاء في القرآن بشأنهم من رضوان الله تعالى عليهم، وما جاء في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم أنهم أهل خير القرون، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إيذائهم، فأنكر ما ورد بشأنهم في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قالوا عنه بالكفر، لأنه منكر أو مكذب لقول الله ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تمام. أما السب والشتم
فأرجح الأقوال أنه يستتاب وينهى عن ذلك. وينهى عن ذلك، وإن كنا يعني لا نرضى أن يسب أحد من صحابة
والرأي الراجح الله والرأي
هو الرأي الثاني. هو الرأي الثاني. فيه أيضا نقطة أحب أن أنبه عليها، أننا إذا بالنسبة الأخص للشيعة أو للخوارج أو للفرق المنتسبة إلى الإسلام وبينها وبين أهل السنة والجماعة مخالفات، قد تكون مخالفات عقائدية، نحن لا نحكم على مجموع الأفراد،
أي
إنما نحكم على الفرد الذي يعتقد ما خالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ما هو معلوم من الدين بالضرورة، بمعنى أن إذا كانت هناك فرقة نقول أن نقول أن الشيعة يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحكم بكفرهم، لا، من قال بالكفر هو الذي نحكم عليه بالكفر. وأيضا نقطة يعني نسيناها، أن هناك فرقة الزيدية،
أي
والزيدية أيضا الزيدية الأولى التي كانت على عهد زيد ابن الإمام علي زين العابدين، الزيدية الأولى لهم موقف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف فرق الشيعة الأخرى، أنهم يقولون بأفضلية علي على سائر الصحابة، لكن ما كفروا أحد من الصحابة، لا أبي بكر ولا عمر، ولذا عندهم من مبادئهم بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، بجواز إمامة المفضول مع وجود
الفاضل.
وقالوا إن الإمام علي رضي الله عنه يعني لما تولى الخلافة أبو بكر وعمر ما خرج عليهم وما نقض العهد معهم، بل كان يصلي معهم ويشاركهم ويحارب معهم الأعداء، فرضي بإمامتهم، فنحن نرضى بإمامة أبي بكر وعمر ولا نخالف ما كان عليه الإمام علي بشأنهما. إذا موقف الزيدية، لكن موقف الزيدية الحالي تغير،
نعم،
لكن نحن نذكر هذه المواقف التي كانت لهم في البداية من موقفهم من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى الحكم مرة ثانية فيما يتصل بالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والسيدة حفصة وسائر النساء المؤمنين. قالوا العلماء بالنسبة لمن سب السيدة عائشة رضي الله عنها ورماها في عرضها وأصر على ذلك قالوا بكفره وأصحاب هذا الرأي قالوا إن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن عن من يرمي المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة الشهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى جعل بالنسبة لمن يرمي المحصنات الغافلات غير نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأخص السيدة عائشة نزلت الآيات في سورة النور تبرئ ساحتها مما رماها به المنافقون في عرضها. فقال إن الذين فقال الله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ولم يذكر لهم توبة بعدها. لكن الذي يرمي المحصنات الأخريات غير السيدة عائشة
إلا الذين
تابوا.
جميل.
ففتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة لمن يرمي المحصنات. لكن بالنسبة لسيدة عائشة وفي نفس الصورة أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه نزلت بشأن السيدة عائشة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ولم يتحدث عن توبة لهم. فمن رمي السيدة عائشة رضي الله تعالى في عرضها فهذا يحكم عليه بالكفر لأن القرآن جاء بتبرئة ساحتها. فكونه يرمي السيدة عائشة رضي الله عنها في عرضها إذن هو مكذب للقرآن لأن القرآن برأها. أما الصحابيات غير السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فهم دون ذلك في الدرجة لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا
وإثما
مبينا. الآية السابقة لهذه الآية في سورة الأحزاب من رمي السيدة عائشة في عرضها فقد آذى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اشتكى لأصحابه ممن رماه في عرضه في شخص السيدة عائشة رضي الله عنه. الله في الصورة بعد قوله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين رموا السيدة عائشة أو يرمون السيدة عائشة رضي الله عنها يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آذى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله ومن آذى الله ورسوله لعنه الله في الدنيا والآخرة وأعد له عذابا مهينا.
جميل. ربنا يكرمك دكتور عادل يعني اسلوب جميل وقصدت ان احنا يعني لا اقاطع حضرتك في الكلام وحضرتك منورنا ومشرفنا. اسلوب علمي موثق ربنا يكرمك ويعزك ونسعد بك دائما وهذا الطرح الجميل الموفق ربنا يبارك فيك وموقف الشيعة الرافضة من الصحابة وتحدثنا في منزلة الصحابة عند اهل السنة والجماعة ثم بعد ذلك الشيعة والصحابة ولماذا يكره الشيعة الصحابة والحكم على من تحدث في شأن الصحابة من قال بكفرهم أو من قال بسبهم. يعني أشياء ربنا يبارك فيك ونسعد بك دائما، ويعني ولكن في النهاية ماذا تقول؟ وإحنا قصدنا أن إحنا لا نقاطع حضرتك في أول ظهور لحضرتك معنا على شاشة الرحمة، ويعني لم نستقبل اتصالات أحبابنا المشاهدين، ولكن إحنا بإذن الله رب العالمين حنستقبل تلفونات حضراتكم ومشاركاتكم ومداخلاتكم معنا بإذن الله رب العالمين بعد فاصل إن شاء رب العالمين. ولكن دكتور عادل يعني ماذا تقول في النهاية؟
أنا أقول في النهاية أن على المسلمين أهل السنة والجماعة أن يتحصنوا. كيف يتحصنوا؟ يتحصنوا بمعرفة أصول ديننا الصحيح.
عن طريق من؟
بمعنى إحنا عندنا القرآن والسنة.
نعم.
القرآن والسنة، القرآن تحدث عن الجانب العقائدي فيما يتصل بالله وما يتصل بالأنبياء والرسل وما يتصل بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بيان الحلال والحرام من ناحية الزواج وغير ذلك، وهذه المسائل التي يدخل الشيعة لأهل السنة والجماعة من خلالها. حينما يتحدثون عن الإله ويصفون الإله بصفات لا تليق به، من أين أنا أتعرف على صفات الحق سبحانه وتعالى؟
من القرآن.
من القرآن ومما ورد من صحيح في صحيح السنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا حينما أتعرف أريد أن أعرف كيف تكون العلاقة الصحيحة بين الرجل والمرأة من خلال ما جاء في الكتاب ربنا في مسألة الزواج والعلاقات الاجتماعية، ومن خلال ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتعرف على منزلة الصحابة رضي الله عنهم من خلال القرآن ومن خلال السنة، أتعرف على منزلة القرآن من خلال ما جاء في كتاب الله يبين مكانة القرآن، وأيضا أتعرف على منزلة السنة من خلال ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن تحدث عن القرآن، والقرآن تحدث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن تحدث على العلاقات الاجتماعية، والقرآن الكريم تحدث على الأنبياء والرسل، والقرآن الكريم رسم علاقة الأفراد بعضهم مع بعض، منهج إسلامي. نعود إلى المنهج الإسلامي الصحيح المأخوذ من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا صلى جميل. الله عليه وسلم، فنكون قد حصنا أنفسنا.
جميل. ونقول لم ولن تضيع الأمة. نعم. ما دام فيها القرآن الكريم.
نعم.
ربنا يبارك فيك دكتور عادل. دكتور عادل درويش أستاذ الأجيال والمذاهب والوكيل السابق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك، ربنا يكرمك ونسعد بك دائما ونلتقي بحضرتك دائما على خير وفي خير إن شاء رب العالمين. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا مرة أخرى وأسعدتنا، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل نفتح تلفوناتنا ونستقبل مداخلات حضراتكم معنا وتعليقاتكم حول تعليق حضراتكم على فتح الباب لدخول الشيعة مصر. فتح الباب لدخول الشيعة مصر، تعليق حضراتكم. محتاجين بنسمع علمائنا وبنسمع أساتذتنا وبنسمع مشايخنا وبنسمع علمائنا، ولكن محتاجين نسمع حضراتكم الشارع بيقول ايه في هذا الموضوع، كلام الناس في المنازل بيقول ايه في فتح الباب مرة اخرى، في فتح الباب لدخول الشيعة مصر بعد الفاصل. فاصل ونعود.
أحلى المفارش والميلاد بطفين عليها أجمل رسومات، تروح عالسعودية من كل شيء أغلى دين، والحفلة من أجود خامة مركز حكاية وعلامة. كل اللي هتعوزه في بيتك موجود، وبس انت يا ريتك شرفنا هنا ولا تنساش اصعبنا كده حاجة ببلاش انت ايوة انت وهي ما هو كل شيء في السعودية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل الدنيا، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات الشركة السعودية. بقول لكل اللي واقف يقعد واللي قاعد يقف واللي بيحاول يستنى شوية، جايبين عرض جامد جدا، كل الدنيا وكل مصر بتحبه وتحديدا تاخده من الشركة السعودية. جايبين، أنا مش هقول جايبين الأول قبل ما أرحب بأستاذ خميس الباشا، أهلا بيك.
أهلا بيك يا أستاذ محمد وأهلا بكل عملاء الشركة السعودية. حلقتنا النهاردة حلقة مميزة إلى أقصى درجة، السعر فيها نجم النجوم، العرض اللي فيها محدش يقدر يقاومه، عشان كده أدعو حضراتكم لمتابعة الحلقة معنا للنهاية للتعرف على مميزات المنتج اللي بنقدمه. اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم إن إحنا جايبين عرض البطانية الطبقتين الحفر البارز المستوردة، كتير جدا من عملائنا استفادوا معنا بالعرض ده واخدوا معانا المنتج ده. اللي انا عايز اقوله انك بتاخد عرض النهاردة البطانية بسعر مميز جدا. اول حاجة عايز اقولها في البطانية دي يا استاذ محمد انها طبقتين. طبقتين يعني بطانيتين، اتنين بطانية في بطانية واحدة، بطانية من ناحية دي وبطانية من ناحية دي، والاتنين متخيطين، علشان كده بتلاقي البطانية معاك تقيلة وجميلة وناعمة. الملمس دي الميزة التانية معانا، الملمس بتاع البطانية يا جماعة بيدينا ملمس راقي جدا. عارف الملمس ده بيجي منين يا استاذ محمد؟
من كثافة الوبرة.
من كثافة الوبرة، انت بقيت قديم بقى.
خمس سنين.
شايفين كده اللي انا ماشي عليه ده؟ يا ريت ان الكاميرا تجيب معايا، بص كده من هنا اهو، ده يا جماعة بيسموه حفر ليزر. حفر الليزر ده مش ممكن يحصل إلا إذا كانت الطبقة عالية. لما بتكون الطبقة عالية والملمس جميل بيدينا الشكل التابلو الجميل ده. محدش يقول دي بطاطين دي إيه؟
دي تابلوهات يا جماعة من الشركة السعودية. ولحد دلوقتي إحنا ما قلناش العرض ولا قلنا السعر، ده إحنا جايبين سعر جامد جدا بجانب العرض.
عايز أقول لكل عملائنا حاجة مهمة قوي، البطانية بتاعتنا النهاردة بطانية كبيرة، بطانية زي ما احنا شايفين تفرش اي مقاس سرير، بطانية طبقتين وحفر. المفاجأة الكبيرة اللي احنا بنقدمها النهاردة في سعر المنتج ده يا استاذ،
بتعمل سعر وعرض.
نعم،
ودي اول مرة يحصل اجتمعوا الاثنين مع بعض.
صحيح،
سعر والعرض.
صحيح.
نغير اللون واحنا بنتكلم ولا نجيب العرض اللي انت هتدخله ولا عايز اقول السعر او اللي انت
عايز اقول السعر الاول؟
سعره كام؟
السعر هيكسر الدنيا، سعرنا النهارده 250 جنيه. ايوه، الناس خلاص بقت عارفه احنا فين يا جماعه ولا مش عارفين؟ احنا موجودين داخل معرض الشركه السعوديه، معرض الشركه السعوديه الموجود في 32 شارع الهرم محطه مشهد. اذا حضرتك شرفتنا هتلاقي المبنى بتاعنا ثلاث ادوار ما شاء الله المعرض، هتخش في الدور الاول هيلاقي ايه على اليمين؟
هيلاقي مش عارف الحفه، وهيلاقي فوط، وهيلاقي ميلات، وهيلاقي الكاشير قاعد كده
احنا ليه بقى احنا هتنزل تحت، مالكش دعوه بالموضوع ده. تنزل تحت، اول ما تنزل تحت هتلاقي ايه؟
هلاقي على اليمين مراتب
وبعدين
فوط
وبعدين قسم الوبريات
وبعدين قسم العرايس اللي احنا فيه،
قسم العرايس اللي احنا فيه ده اللي احنا
قدام، وقسم الاطفال لو عرايس يبقى اطفال.
خلاص ادام وصلت العرايس اقف بقى،
ما لو عايز يكمل هو يعيش
هيكمل على مفارش العرايس اللي احنا اتكلمنا عليها.
قول لنا بسرعه العرض ايه، احنا هنخش في المعرض كتير. بيقول لكل الناس النهارده مفاجاتين، مفاجات، هتاخد بطانيتين ب 500 جنيه وعليهم لحافين.
خليني بس اقول حاجه، حد يا جماعه من قسم اللحاف هيجيب لنا لحاف؟ بس افرد كده معانا، عشان في ناس النهارده بتقول لحاف ايه، لحاف صغير، لحاف كبير، لحاف. شكرا يا مصطفى، امسك 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 من هنا، بص اللحاف عامل ازاي. اللي داخل الحلقه دلوقتي اللي بيبص دلوقتي يقول ايه ده، انا بقول لك ده هديه، طب بلاش، ده مجانا، اللي انت شايفه ده مجانا. ممكن حد تاني يجيب لنا كمان لحاف تاني؟ احمد اللحاف يا جماعه، بص الكابوتونيه ضيق ازاي، بص اللحاف بتاعنا
ده اسمه غرز ضيقه عشان ما يفكش بسرعه في الغسيل.
مفيش الكلام ده،
بقول لكل الناس ان العرض جامد جدا، 500 جنيه ومعاه لحافين من الشركه السعوديه، عشان الشيخ بدر سواقف منورنا النهارده. خلاص الناس الاولين ياخدوا لحاف ويمشوا، ناخد اللحاف التاني.
ماشي، ما هم اللحافين هديه، ادي اللحاف هديه وادي اللحاف هديه. بص يا جماعه كل ده
بقول لكل الناس النهارده عرضنا قوي جدا يا جماعه، بطانيتين ب 500 جنيه
من داخل معرض الشركه السعوديه.
500 جنيه ومعاهم لحافين ب 200 جنيه، يعني البطانيه بحوالي كام كده؟ انت عامل ايه؟
اللي هياخد اثنين بطانيه يا جماعه ب 500 جنيه هياخد عليهم اثنين لحاف هديه. خلاص زي ما اتفقنا يا جماعه، 250 جنيه سعر البطانيه الواحده. لو خدت
500 جنيه سعر البطانيتين ومعاهم لحافين هديه من الشركه السعوديه،
هتاخد الاثنين لحاف المقاس الكبير. شكرا يا جماعه. عايز اقول على حاجه، اثنين لحاف هديه على منتجنا النهارده.
ورينا عرض التكليف اللي من السعوديه اللون التاني. طيب اللون ده حلو برضه.
ماشي، نمسك كده. حد يجي يا جماعه كده من المعرض لو سمحتوا،
هو مفيش غيرك هنا ولا انت طالع بكل الادوار؟
شكرا. بص اللون بقى ده يا استاذ محمد لون عامل ازاي. خلاص يا جماعه، تقدر تدفع 500 جنيه وتاخد اثنين بطانيه ومعاهم اثنين لحاف هديه.
يعني تقريبا كده لو حبينا نقسمها، لو
اللحاف ب 100 جنيه، اثنين لحاف
200 جنيه،
يبقى بياخد بطانيه طبقتين حفر بارد مستورده ب 150 جنيه.
انت دلوقتي ممكن تطلع تقول البطانيه دي ب 1000 جنيه.
صحيح،
وممكن تطلع تقول البطانيه ب 50 جنيه، الناس هتخاف تتصل تقول لك الله ده عاملين عرض جامد جدا في التلفزيون وجايبين اشكال حلوه. اقول لك اتصل بقلب جامد، لان هو اللي هيجي لك هو اللي انت شفته لسببين، لان
شركه سعوديه خلاص شركه مش عامله يعني الحمد لله بقى لنا سنين. تاني حاجه ليها معرض وليها فرع تروح تقول للناس اللي انتوا جبتوه غير اللي احنا خدناه.
صحيح احنا يا جماعه متخصصون في تجهيز العرايس يعني حضرتك البطانيه هتستمتع بيها جدا. اشتري المنتج ده في الصيف عشان تاخده بميزه سعريه.
ايه ده يعني في الشتاء مش هتعمل العرض ده؟
طبعا لا طبعا احنا بنقدم يا جماعه العرض. لو انت عايز بطانيه واحده ب 250 لو خدت 2 ب 500 هتاخد عليهم 2 لحاف هديه.
اه بس اللي ياخد بطانيه مش هياخد لحاف.
لا طبعا اتصل من اي مكان اتصل من اي مكان هنجي لك بسرعه جدا على 33 85 85 85. طيب انا بقلق وبشوف الشركات وبشوف حاجات عايز اتفرج. اتفضل شرفنا في معرضنا لاول مره في التي في شوب بنقدر نوفر ونقول اتفضل شرفنا في معرضنا. محتاجين نكلمكم عن اللحاف محتاجين نكلمكم عن
تعرف ان انت بتقول ده انا ما كنتش حاسه قوي بس لما بقابل الناس كده في الشارع تصدق احنا ارتحنا قوي لما شفنا لكم المصنع في الاول.
صحيح.
وارتحنا قوي لما احنا بتقولوا لنا موقع وارتحنا لكم قوي اكتر لما بقى لكم معرض.
هل 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 احنا محتاجين نقول ان اللحاف ده من مصنعنا وادي المصنع قدامكم هو وادي فريق العمل؟ اعتقد ده بقى
شفتوه.
طب هل محتاجين نقول ان احنا جبنا اللحاف ده وغطسناه في حمام سباحه واللي حمام السباحه فيه كلور عشان الالوان بتثبت؟ ده محتاجين نقول كده محمد؟ اكيد صعب جدا كل الحاجات دي خلاص عرفتوها. طب محتاجين نقول ان الفايبر اللي جوه اللحاف فايبر كثيف؟ طبعا كثيف. صدقوني هتنبسطوا جدا بالعرض. 250 جنيه الواحد 500 جنيه الاثنين ومعاه
ايه اللي يلحق يلحق يا جماعه الكازيون بدا وشكله ممكن يخلص بدري.
شيل اللون ده
شيل اللون دوت بقى واحنا بنشيل اللون لحد من القسم هو الراجل بتاع القسم يجي ياخد البطاطين. بقول هو يا جماعه الكلام بس. عايز تعمل ايه تاني انت؟
ولا حاجه خلاص كده. اللي عايز يختار الوان يختار الوان اللي عايز يختار موديلات يختار موديلات.
في بطانيه شبح طبقتين حفر بارز كنار فروه ب 150 جنيه
الوانها تحفه.
لو انا بجهز لو انا عندي عروسه يا ده فظيع ده فظيع. لو انا عندي يا جماعه عروسه في البيت بتجهز محتاجه لها كام بطانيه؟
بطانيتين
لا ما حد يطبق بطانيتين ليه يا عم؟
ما هم دول يعتبروا اربعه ما يطبق دبل.
لا 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 بجد قال واحده
لو هتجيب دبل تجيب اثنين.
قال واحده نخش بكام بطانيه؟ مش اربعه سته حاجه كده يعني اشتروا عرضين يبقى عندك اربع بطاطين واربع لحفه.
اقول لكم
1000 جنيه.
اقول لكم على حاجه عشان الجماعه بتاع شبرا انا يعني بتوع شبرا وشبرا
اقول طب مفاجاه شبرا.
لا 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 جهزوا عروسه من هنا واحنا كنا فوق في المعرض في الدور اللي فوق. فبعدين اول حاجه ما دخل قال ايه احنا هناخد جهاز عروسه كله توت تحت امرك. راح جه عند الشيخ شعبان في قسم البطاطين قال له لو سمحت احنا عايزين 10 بطاطين.
الشيخ شعبان
قال له احنا عايزين 10 بطاطين. فبقول لهم ايه؟ قال لك هو احنا عندنا العروسه كده في شبرا بتجهز ب 10 بطاطين. فما اعرفش بقى اهل شبرا هم سامعيني انا ما اعرفش بال 10.
الشيخ شعبان اللي اداكوا 10 بطاطين صح؟ الشيخ شعبان بيعترف اهو. شكرا الشيخ شعبان. بقول لكل الناس 250 جنيه بطانيه 500 جنيه بطانيتين.
أيوة.
500 جنيه ومعاهم لحافين.
والله جودتها رائعه رائعه. شو قول انت بقى
في كلام يتقال؟
لا
هتخش الشيخ شعبان. سر حلقتنا النهارده كل ما تيجي المعرض تعالوا اسالوا على الشيخ شعبان قسم البطاطين. يعني البطاطين اللي هتكسر الدنيا البطانيه الطبقتين الحفر البارز الوبر العاليه جدا دي ومستورده. بقول لكل الناس عاملين مفاجاه جامده جدا في الشركه السعوديه. بناخد اراء العملاء في الكول سنتر عندنا. كل مكان محتاجين فيه فرع لينا او لفرع معين يكون موجود عندهم للشركه السعوديه هنلم اراء الناس ونشوف اكتر مكان استقرينا عليه. وان شاء الله احنا عندنا مفاجاه سعوديه 2 و3. وانت مش عايز تقول فين المكان؟
لا
اقول؟
لا.
طب اقول اقرب محطه؟
ماشي.
اقرب محطه ايه؟ دقي؟
لا
مش عايز تقول؟
لا اقرب محطه رود الفرج.
قريبا ان شاء الله هنعمل في الجيزه منطقتي الجميله
ان شاء الله.
تحب تقول حاجه في نهايه الحلقه؟
اشكرك استاذ محمد واشكر كل عملاء الشركه السعوديه على ثقتكم الغاليه في منتجاتنا مع وعد بمزيد من المنتجات الجيده والاسعار الجيده. شكرا لحضراتكم.
بقول لكل عملائنا الكرام اللي بيشوفونا النهارده ومستغربين بيقولوا الناس دي طبيعيه. والله يا جماعه احنا طبيعيين. بنقول البطانيه دي الحفر الطبقتين ب 150 جنيه. اللي عايز يعرف السر ويعرف سر التركيبه اللي احنا عملناها النهارده لازم يتابع حلقتنا او كلمونا على الكول سنتر او تعالوا لنا معرض الشركه السعوديه في 32 شارع الهرم. وقريبا وقريبا ان شاء الله وقريبا وقريبا في اماكن كتير جدا. كان معاكم محمد موسى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
احب اكد على كل عملاء الشركه السعوديه ان الصفقه ما بتتمش غير عند العميل. يعني حضرتك ما عليك ان انت تتصل بالشركه السعوديه احنا نجيب لحضرتك المنتج لغايه البيت. لما يجي لحضرتك المنتج اتفرج على المنتج واتفرج على الجوده. لو لقيت اي حاجه مختلفه من حق حضرتك تماما ان انت ترفض استلام المنتج وتدفع مصاريف الشحن. الشركه السعوديه بتقول لك شوف منتجك في بيتك ويا اما تشتريه يا اما ما تشتريهوش. شكرا لحضرتكم.
السعوديه فقط
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل هنفتح تلفوناتنا لحضراتكم ونستقبل مشاركاتكم ومداخلاتكم معنا في هذه الفقرة بإذن الله رب العالمين. طبعا ده وقت ومعاد الدكتور عبد الله بركات وصاحب برنامج انحراف, البرنامج الشهير, البرنامج المميز والمتميز لأستاذنا الدكتور عبد الله بركات, أستاذ الأديان والمذاهب والعميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة, ولكن هو متغيب لظروف طارئة, ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يكون معنا الأسبوع القادم بإذن الله رب العالمين. نسعد به ونسعد بطلته وبعلمه, ربنا يبارك في عمره وفي علمه يا رب, اللهم أمين. هنفتح تلفوناتنا زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل, ولكن هنسأل السؤال. طبعا معايا أخبار كتير ومعايا أمور كثيرة في مسألة الشيعة وعلى قدر المقصر هنتكلم ونقول في مسألة الشيعة. والسؤال يعني رأي حضرتك وتعليق حضرتك على فتح الباب لدخول الشيعة مصر من خلال السياحة, من خلال أمور عديدة محتاجين, زي ما قلت ان احنا سمعنا كلام العلماء والدعاء والمشايخ, ولكن محتاجين ايضا نسمع كلام حضراتكم ورأيكم, لان رأيكم يهمنا جدا ومحتاجين رأي حضراتكم في هذه الفقرة لدرجة كبيرة. ولكن انا هستأذن حضراتكم يعني قبل ما نستقبل تلفونات هنطلع لفاصل, فاصل قصير جدا, ونعود مشاهدينا الكرام.
النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا وصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
حاليا بالأسواق جريدة الرحمة, إعلام الإنارة للإثارة, إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات تقرأ فيها. أسرار مخطط اصطناع الفتنة, مجدي حسين, نشر الفوضى هدفه الحفاظ على مصالح الكيان الصهيو أمريكي, هستيريا الجنان تؤرق حكومة قنديل, أوجاع في جيوب المصريين, السياحة الإيرانية تشق صفوف أهل السنة, الأزهر ومحاولات الصيد في الماء العكر, التاكسي الأبيض لم ينفع في اليوم الأسود, القضاء والأزمات, سيناريو إرباك المشهد السياسي والتآمر على الرئيس. حاليا بالأسواق
أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب, أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي غزة وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وأمدهم بمددك. اللهم إنهم حفاة فاحملهم, عراة فاكسهم, جوعى فأطعمهم. اللهم رد ولاة أمور المسلمين إلى الحق ردا جميلا, وخذ بقلوبهم ونواصيهم إليك يا أرحم الراحمين, وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين, وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم إنه لا إله لنا سواك فندعوه, ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى, ويا سامع كل نجوى, يا عظيم الإحسان, ويا دائم المعروف, يا من لا غنى لشيء عنه ولا بد لكل شيء منه. أنت غياثنا فبك نغوث, وأنت عياذنا فبك نعوذ, وأنت ملاذنا فبك نلوذ. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيبنا واغفر ذنبنا وفك أسرنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية, أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا نصح النبي لصحبه.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل المفاجئ بنقول في البداية مسألة الشيعة والأمور المتعلقة والمترتبة على فتح الباب لدخول الإيرانيين مصر، وبعد فتح باب الاتصال الدبلوماسي بين الحكومة المصرية والإيرانية، هناك مؤتمر يوم الخميس القادم، مؤتمر للأحزاب الإسلامية الخميس للرد على موقف الرئاسة من الشيعة، في مؤتمر يوم الخميس القادم بقاعة صالح كامل بجامعة الأزهر، بيشارك في هذا المؤتمر حزب النور، حزب الأصالة، حزب بناء والتنمية، الدعوة السلفية والجماعة الإسلامية، وجمعية أنصار السنة، والهيئة العالمية للسنة النبوية، وائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل، وجمعية تبليغ الإسلام، وحركة ثوار مسلمون، وحركة أمتنا، وجمعية الآل والصحب، وجمعية محب الصحب وآل بيت النبي، وحركة طلاب الشريعة، والهيئة العالمية للسنة النبوية، مؤتمر للرد على موقف الرئاسة من الشيعة. نستقبل أول اتصال معنا. السلام عليكم أستاذ عبد الله، أهلا بك أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله.
أيوة أستاذ ملهم، بارك الله فيك وبارك في قناة الرحمة،
ربنا يكرمك، اتفضل.
والله يعني ده بصيص النور لأهل مصر قناة الرحمة، الله يبارك في القائمين عليها يا رب.
اللهم أمين.
والله احنا موضوع الشيعة والسياحة، احنا بقينا اكتر من 30 سنة دافعين المعاملة مع ايران ومع الشيعة، الجماعة اللي بيسووا للرسول ولأهل الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وهم يعني ده فتنة هينفتح على مصر وعلى الشعب المصري، وفي ناس يمكن ضعيفة الايمان تميل لهم بفلوسهم، لان ايران بتنفق 3/4 دخلها على المد الشيعي علشان تتوسع بيه، ومنها هنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج وفي الصومال، يعني هم عايزين في كل أنحاء العالم يحصل المد الشيعي. احنا 30 سنة ولا 40 سنة او اكتر ما بنتعامل مع ايران.
اذا حضرتك ضد فتح الباب لدخول الشيعة مصر؟
لا احنا ما نبغى فتح الباب، لان الشيعة فتنة، وهم أولى الناس، هم اللي أقرب الناس لليهود والنصارى.
جميل، شكرا
يعني
شكرا جزيلا.
أقرب الناس هم.
نعم رسالة حضرتك وصلت، شكرا. اتصل آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل الحاجة سناء تفضلي؟
أيوة، ممكن هقول 3 نقط بسرعة ممكن؟
تفضلي يا فندم.
عايز أقول النقطة الأولى، الإسلام بشموخه ومصداقيته وربانيته لا يغلق الباب على نفسه، بل يوضح بقوة وبعلم وبحجة متالف هذا الدين، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يكذبون الله، دي وحدها كفيلة بأن تقول لا تقارب، بل تعديل وإصلاح للمعتقدات والعقيدة المعوجة. النقطة الثانية هقولها بسرعة، أي إنسان أمي يحمل فترة سليمة لا يهتز لكلامهم الخاطئ الفاسد، فأين الثرى من الثريا؟ نحن نملك أنفسنا ولا نملكهم، والعلاج بناء مسلم قوي وعقيدة راسخة تتحمل أعتى الفتن والشبهات. لا أناس عندهم تخلف عقلي كأمثالهم. النقطة الثالثة، هم بيكرهوا الشيعة لأنهم لم يفهموا عن الله ورسوله الفهم الصحيح السوي. وجزاكم الله خيرا.
شكرا شكرا. أم أحمد أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للشيعة في مصر، هم صح موجودين في الخليج العربي بس ما قدروا يأثرون فينا، وكانوا مكبوحين بس في السنوات القليلة، يعني ظهرت شوي قوتهم، أما في السابق فكانوا حتى ما يقدرون يفعلون خشومهم ولا يقدرون يتكلمون، وحتى الحين الحمد لله رب العالمين، وخصوصا عندنا في دولة الإمارات اللهم لك الحمد والشكر ما يقدرون يسوون شيء.
نعم.
إن شاء الله. بس الخوف في مصر لأنهم ناس بالنسبة كانوا مصبوحين والحين انفتح لهم الباب، فهذا الخوف، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى حامي دينه. اليهود والنصارى معروفين ومعروف كراهيتهم، لكن هؤلاء يدخلون لك باب ثاني، يعني هم كذابين منافقين، هم أشد من اليهود والنصارى.
تمام،
ما تعرف كيف أنت تتخلص منهم، لكن إن شاء الله بالتوعية وبرامجكم الطيبة الزين الله يجزاكم خير إن شاء الله بتحاولون وبتغلبون عليهم. والسلام عليكم ورحمة
شكرا
الله.
شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو حمزة أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي الله الأستاذ ملهم، أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك. أولا أنا ضد التقارب بين السنة والشيعة وضد السياحة الإيرانية أو كما يسمونها. لماذا؟ لأن هؤلاء القوم ليسوا بمسلمين، لأنهم يطعنون في من نقلوا لنا الإسلام، إذن فهم يطعنون في الإسلام، فهم ليس بيننا وبينهم أي وجه تقارب، لأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون. إن دينهم التقية وديننا يقول لنا أن الذي يخفي خلاف ما يظهر هذا منافق أو مرتد أو كافر، فهؤلاء لا يصح لنا التعامل معهم بأي حال من الأحوال. لي أسئلة أستاذ ملهم أرجو أن أجاب عليها. هل الدكتور محمد مرسي في هذا الأوان يعني يحدث سياحة إيرانية ليظهر للشعب المصري؟ أنا يعني أخشى أن يكون الدكتور مرسي مستدرج. تحدث هذه الأمور الآن ليقول الناس أن حسنات مبارك أنه كان يحفظ علينا ديننا، وسيئات مرسي أنه يدخل لنا الشك في ديننا. هل هذه من سيئات مرسي وحسنات مبارك؟ هل الدكتور مرسي مستدرج؟ هل الدكتور مرسي لا يعلم خطر الشيعة؟ أم هناك أم هو عليه ضغوط؟ أم البطانة التي حوله تضلله؟ أريد إجابة على هذه الأسئلة من المسؤولين، سواء وزير السياحة أو رئاسة الجمهورية، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. هذا السؤال ليس سؤال شخصي، هذا سؤال أمة مسلمة في داخل مصر وفي خارجها. يا دكتور مرسي، هل أنت مستدرج أم عليك ضغوط أم ماذا؟ يعني هناك كثير من الأمور تريد التوضيح من فضيلة سيادة الرئيس، أسأل الله أن يحفظه وأن يستعمله للخير. والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حنقول موقف الرئاسة إن شاء الله رب العالمين. أستاذ أحمد أهلا وسهلا.
اهلا استاذ مولهم، بارك الله فيك استاذنا.
اتفضل يا فندم. اهلا
بك. بارك الله استاذ مولهم، يا ريت تستضيف لنا فضيله العالم من الشيخ الزغبي. الشيخ الزغبي بفضل الله افحم الشيعة في مناظراته
طبعا،
وافحم المعلمين في مناظراته، وارجو ان شاء الله الشيخ الزغبي يبقى له حلقه كده ان شاء الله ويرد على هؤلاء. طالب طلب يا استاذ مولهم، يا ريت، انا بطلب منك يا ريت انت تتسع صدرك ليا.
نسعى طبعا. الشيخ الزغبي علم، الشيخ الزغبي علم وفوق الرؤوس. الشيخ الزغبي
ان شاء الله يكون في حلقه استاذ مولهم خاصه بموضوع موظفين وزاره الاوقاف
ان شاء الله. حاضر ان شاء الله باذن الله، ربنا يبارك فيك. طب نكرر، الشيخ محمد الزغبي حبيب لقلوبنا، وهو علم ورمز من يعني من رموز الاسلام، ربنا يبارك فيه. وباب الشيعة ده بابه، يعني يا ما تحدثنا كثيرا هنا في قناة الرحمة في حلقات كثيرة عن الشيعة، ربنا يبارك فيه الشيخ محمد الزغبي وفي كل علمائنا يا رب اللهم امين. ام خالد اهلا وسهلا.
السلام عليكم يا شيخ ملا.
اهلا بك يا فندم، الله يكرمك.
والله خير، والله على ما تقدموا لنا. والله
الله يكرمك.
والله انا احنا نرفض دخول الشيعة والله يا مصر، يعني رفضا بس والله، لان احنا شبابنا اليوم دلوقتي حاليا ما يستحملوش كده، لان هم بيتيحوا جواز المتعه والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي وصب الصحابه وكل ده، واحنا لسه مش مهيئين حتى ان شبابنا يبقى متفقهين الكلام ده والحاجات ديت، وبالذات الصرف اللي احنا فيها دي، فاحنا نرفض والله رفضا باتا لدخول الشيعة هنا. والله ربنا يعفنا ويعف عنا، ونسأل الله العظيم ان يصحي رئيسنا الرئيس محمد مرسي ويرفض هذا والله معنا، عشان احنا ربنا اللي كرمنا انتخبناه عشان هو ربنا يكرمنا وينشر الاسلام وينشر الشريعة، مش ندخل الشيعة في بلدنا. جزاكم الله خيرا.
شكرا 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 جزيلا. اتصال اخر. ام محمد اهلا بيك. يا ام محمد
اهلا بيك.
اتفضل الله يكرمك.
اهلا استاذ مولهم.
اتفضل اهلا. وطي التلفزيون يا ام محمد.
الشاي دي ما تغش هنا خالص، ما تجيش مصر ابدا.
تمام.
ما تنزلش هنا خالص، ده ما بحبوش المسلمين.
ليه بقى يا ام محمد؟
ما بحبوش المسلمين، الشاي دي ما تخشش هنا خالص. ده اللي بتساعد سوريا، بتودي لسوريا عشان تموت المسلمين اللي هناك.
الله يصلح حالك.
ممنوع الشاي دي تخش هنا خالص مصر.
تمام. ربنا يكرمك يا ام محمد.
ايوه
ربنا يكرمك،
الله يخليك
ويسعدك يا رب، اللهم امين.
ايوه يا استاذ ملهم والنبي، اوعى اوعى يجوا هنا خالص.
رساله حضرتك بتوجهيها للمسؤولين وللرئيس مرسي والكل المسؤولين في مصر. ربنا يكرمك يا محمد، شكرا جزيلا لك. اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت قناة الرحمة
معانا على الهواء، اتفضلي يا فندم.
لو سمحت انا كنت عايزة بس رقم حضرتك
في الكنترول. ربنا يبارك فيك.
شكرا
شكرا ماشي. جزيلا شكرا جزيلا. اتصال اخر. السلام عليكم. الشيخ ياسر من الاردن، اهلا وسهلا.
كيف حالك يا اخ ملهم؟ الله يعطيك العافيه يا استاذ ملهم.
اهلا بيك، تفضل.
الله يكثر من امثالك يا رب،
ربنا
يخلي لنا اياك ويطرح البركه فيك وفي قناه الرحمه وفي علمائنا الافاضل، والشيخ الدكتور محمد حسان والدكتور الزغب اللي انت ذكرته دلوقتي، علماء التوحيد،
في كل علمائنا ربنا يكرمهم
اللي علموا الامه التوحيد. والله يا استاذ ملهم اني اقسم بالله احنا انتخبنا الدكتور محمد مرسي ونزلنا مخصوص مصر عشان ننتخب الدكتور محمد مرسي، لان احنا متعطشين للدين وللاسلام وللتوحيد، وليس ان احنا ندخل علينا ناس يا استاذ ملهم مشركين بالله شرك اكبر. والله يا استاذ، فانا بوجه نداء لله واستحلف الدكتور محمد مرسي بالله ان يكفينا شر هؤلاء الناس المشركين بالله اللي بيعبدوا القبور يا استاذ ملهم. والله يا استاذ ملهم بيعبدوا القبور ويجعلون لله ندا، يجعلوا لله ندا، وهذا المشركين بالله شرك اكبر يخرج من المله. هل الدكتور مرسي يرضى ان شعب مصر الموحد، شعب السنه، انه يتعامل مع شيعه يسبوا الصحابه ويسبوا سيدنا ابو بكر ويسبوا عمر ويسبوا ام المؤمنين؟ ام المؤمنين اغلى من امهاتنا. والله يا استاذ ملهم، هل احنا نقبل حد يسب امهاتنا؟ كيف ام المؤمنين انهم يسبوه؟ والدكتور محمد مرسي لما راح ايران رفع راسنا وذكر ابو بكر وذكر عمر وذكر السيدة عائشة، كيف يا استاذ مولانا يسمح ان الشيعة تفوت علينا؟ فاستحلفك بالله يا رجل نداء للدكتور مرسي وللاخوان المسلمين وللسلفيين وللدكتور محمد حسان وكل العلماء يقفوا موقف، وعلى راسهم شيخ الازهر، استحلفوا بالله ان ينقذ مصر من الشيعة ومن الشرك. عايزين دعوة للتوحيد وليس للقبور. الرسول عليه الصلاة والسلام يا استاذ مولانا قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يا سعد بن ابي وقاص اذا رايت قبر اعلى من الارض فسويه، لا تسيدوني ولا تطعوني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم فعبدوه من دون الله. فما بالك من اللي بيعبدوا قبور ويعبدوا سيدنا علي اللي مات ما يملك لنفسه نفس؟ احنا بنحب سيدنا علي اكثر منه والله، وكل الصحابه بنحبه، بس نعبدهم من دون الله هذا شرك اخبر يخرج من المله. فنداء الى الرئيس والاخوه كلهم المسلمين في مصر انه يتقوا الله تاني ويتقوا الله في شعب مصر يا استاذ مولانا.
شكرا شكرا جزيلا لحضرتك فضيله الشيخ ياسر من الاردن، شكرا جزيلا. اتصال. طيب بنقول ان في مساله الشيعه في كلام كلام مهم لفضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني في تصريحات بيحذر. فضيلة الشيخ أبو إسحاق بيقول السياحة الإيرانية خطر على مصر والدين غير دين الشيعة، ويؤكد القاهرة بالنسبة لإيران الجائزة الكبرى ووضع أقدامهم فيها غاية المنى. وبيقول فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني قطعا أن السياحة الإيرانية خطر على مصر، وبيقول قد قلت كثيرا عندما كان حزب الله يتقاتل مع إسرائيل ففي عز هذه المعمعة التي كان الناس فيها مفتونون بحسن نصر الله أمين عام حزب الله، قلت وحذرت كثيرا من الشيعة، فهؤلاء الروافد بأنفسهم يقولون إن دينهم غير ديننا. وأيضا يقول فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني نحن كأهل السنة نعرف ربنا بأسماء وصفاته كما نعرف قرآننا، موجها سؤالا للشيعة قائلا فمن ربهم ومن نبيهم وما هو كتابهم، مضيفا بهذا الاعتبار فالشيعة دينهم يخالف ديننا. وأيضا قال السياحة الإيرانية خطر على مصر، فمصر تعتبر الجائزة الكبرى لهؤلاء الروافد، ولو وضعوا أقدامهم فيها فهذا غاية المنى ومنتهى الأمل، وهم أي شيعة لا شيء يعنيهم على وجه البساط إلا مصر وبلاد الحرمين. وأيضا كان مجلس شورى العلماء اللي بيضم عددا من الشيوخ أبرزهم الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ مصطفى العدو وغيره من علمائنا ومشايخنا، حذروا من المد الشيعي خلال اجتماع مغلق عقد مؤخرا. وأكد شيوخ مجلس شورى العلماء خلال اجتماعهم أنهم رصدوا خلال الفترة الأخيرة استهداف أصحاب المذهب الشيعي لمصر، ومحاولتهم لنشر التشيع في مصر باعتبارها مركز ثقل وتأثير للعالم العربي والإسلامي، مطالبين المسلمين جميعا إذا وجدوا أي نشاط شيعي أو أي نشاط مخالف لعقيدة وعمل أهل السنة والجماعة بالتصدي له وإبلاغ مجلس شورى العلماء به، مشددين على ضرورة أن يتمسك المسلمون بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعض عليها بالنواجذ بعيدا عن أقوال الرجال وأهوائهم. معنا اتصال، السلام عليكم. أستاذ أيمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أستاذ أيمن، اتفضل.
جزاكم الله خيرا، ونحن نرفض رفضا كاملا تاما التقارب بين السنة والشيعة، فإنه لا تقارب، فإنهم يؤمنون بقرآن غير قرآننا وغير كلام ربنا سبحانه وتعالى، وعندهم كتاب ما يسمى بفصل الخطاب في إثبات تحريف كلام أو كتاب رب الأرباب سبحانه وتعالى. فعقائد الشيعة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فنحن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالخير نذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وأنا أريد أن أقول لجموع المصريين إن هؤلاء أخطر من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى عداوتهم معروفة وكفرهم واضح وصريح وبين، أما هؤلاء فيستخدمون ما يسمى التقية كما يستخدمها السرطان. السرطان يستخدم هذه التقية ثم يخرج فجأة على صاحب هذا البدن فيقتله، فكذلك الشيعة. فلا بد علينا أن نحذر من هؤلاء. فاليهود يا عباد الله، اليهود لو سئلوا من خير الناس بعد موسى لقالوا أصحاب موسى، والنصارى لو سئلوا من خير الناس بعد عيسى لقالوا أصحاب عيسى، والشيعة لو سئلوا من شر الناس بعد رسول الله لقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكي لا أطيل أريد أن أقول لا بد علينا أن نحذر، ولا ينبغي على المصريين أن يقولوا نحن نؤثر ولا نتأثر ونثق بأنفسنا. لا بد علينا أن نحمي أنفسنا وأن نحمي بلادنا من هذه العقائد الفاسدة الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. إني أشكو إلى الرحمن من كل علق يعيش على جراحي، من بني جلدتي لكنه أشد علي من طعن الرماح، أخذ الديانة عن مسيلمة الكذوب وعن سجاحي، من كل تيس كلما كبرت استعد للنطاح. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا شيخ أيمن، ربنا يكرمك. الأخت فاطمة، أهلا وسهلا. الأخت فاطمة، طيب انقطع الاتصال. أعود لأبو حمزة، كان بيقول موقف الرئاسة إلى آخره. كان في بيان للرئاسة، الرئاسة بتنفي ضغط السلفيين لتعليق سياحة إيران، والبيان بيقول أنه لم يتم تعليق الرحلات السياحية من إيران بسبب ضغوط من أي جماعات معينة، وتأتي تعليقات وتأتي هذه التعليقات بعد موجة الغضب من قبل المسلمين السلفيين اللي كانوا غاضبين من دفع الحكومة المصرية لتحسين العلاقات مع إيران الشيعية. والبيان بيقول إن هم الباب مفتوح والسماح بشأن السياح الإيرانيين بالباب مفتوح، لأن زيارتهم لا تؤثر على سيادة البلاد، وقالوا إن مصر سنية وستبقى معقل السنة والاعتدال والوسطية في الإسلام. وبيأكد بيان الرئاسة إن مخاوف بعض السلفيين إن إيران تهدف إلى نشر الممارسات في أوساط المسلمين السنة، وإن الرئيس محمد مرسي لا يتخذ قرارات تحت ضغط. ربنا يكرمكم، لسه هنشوف كتير إن شاء الله. ناخد اتصال كمان. السلام عليكم، أهلا وسهلا، اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا ملهم؟
اهلا بيك، اتفضلي.
انا بعلق على البيان الرئاسة لما بيقول ان مش هتأثر علينا والكلام من ده. لا، هتأثر، النفوس الضعيفة كتير. يسمع انا بطالب الدكتور محمد مرسي اللي احنا اخترناه في نطبق السريعة، انا بطالبه يسمع لحلقات الشيخ مسعد قمر والشيخ علاء سعيد جزاهم الله خير،
يسمعهم ويشوف ده هيقطع النفوس الضعيفه ولا لا.
ايوه.
وبعدين هو عايز ايه بعد يعني بعد ما جاب يعني الشيخ سعيد جزاه الله خيرا جاب صلاتهم صلاتهم سب الصحابه لازم يسب الصحابه عند العيل الفتاح مفيش كده يسمع كده ويعرف. واحنا مش عايزين ملعون الفلوس دي ملعون الفلوس دي ملعون الدخل ده وجزاك الله خيرا.
شكرا شكرا جزيلا. طبعا التحيه والتقدير لمشايخنا اللي حضرتك ذكرتيهم الشيخ مصعب انور وفضيله الشيخ علاء سعيد ربنا يبارك في الجميع. استاذ متولي اهلا وسهلا.
السلام عليكم. السلام
عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله وعلى الله من قدرك وقدر كل من في القناه حضرتك.
نحن
هي ال- 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 القصه بالنسبه لي يعني مفهومه. انا ارفض تماما التعامل مع الناس دي واذا كان في تعامل بتعامل باراء الشيوخ دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا حابب متصل مخصوص عشان اسمه لم. طيب احنا دلوقتي بنقول مش هنتعامل مع الشيعة وده طبعا ده انا يقينا والكلام ده مع حضرتك اكتر من مره او امبارح تقريبا دي حاجه. لكن الحاجه اللي انا عاوز اقولها طيب احنا بقى كمصريين احنا فين نربط على بطننا ولا لا ونشوف بلدنا فعلا محتاجه ايه ولا احنا بتوع كلام وخلاص. احنا خلاص عرفنا ان الناس دي لها غرض يعني هو كفر غرض تفتيت الامه غرض ذبح الامه وعندنا امثله كتير موجوده نفسها في العراق وموجوده الامثله داخل ايران الاقليه المسلمه في ايران مضطهده فوق ما انت متخيل واخد بالك. وعندنا في سوريا ما بيخشوش مكان الا ما بيخلوش فيه حاجه خضراء دي حاجه. لكن ناتج بقى منين؟ ضعف المسلمين. خلينا نتكلم بواقعيه بس وبشويش كده. يعني ايه ضعف المسلمين؟ لو احنا جينا نبص للي احنا بنقول عليهم بلاد النفط وبلاد البترول بعاد عننا واحنا بعاد عنهم واخد بالك. واحنا بنطالب منهم مش بنشحد احنا بنقول استثمار يا فندم احنا مش بنشحد خلي بال حضرتك واخد بالك. اكثر بلاد معلش سامحني اكثر بلاد موجوده واخد بالك بتنهش فينا. طيب ناهيك عن كده احنا داخل مصر بننهش في بعض واخد بالك. فهي القصه زي ما انا عاوز دلوقتي ما بديش ايدي لشخص عليه علامه استفهام ومبدؤه واضح وانسان كفر وكفر بيان واخد بالك. لابد انا كشعب بقى اعرف ان انا في ثوره وربنا كرمني اشتغل صح. انا بكلم نفسي والله ما ليا دعوه بحد انا بكلم نفسي بس بصوت عالي. لابد ان انا اعرف ان انا ربنا كرمني لان يا فندم الناس بس بتنسى استاذ منهم في كان معتقلات وفي 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 كان في بلاوي الناس بس عشان الاعلام مسلط ضوء على الاحداث اللي بتحصل اكيد في اخطاء في المرحله. ما فيش حد مارس السياسه حد كان احنا كنا بنمشي داخل الحياه. خلينا نتكلم بامان. لكن مطلوب من الشعب المصري مش بقول له الراجل مش عارف ياكل هقول له تعالى انا اصبر مع انا فاهم مش بتكلم كلام احلام. لابد الحكومه تشتغل صح واحنا نساعدها صح اذا نقدر. والشعوب العربيه والبلاد العربيه مش كلام بقى امشي مش عايز وطنيه وكلام اغاني ونقعد في الفاضي واخد بالك يا استاذ ملهم. في النهايه الشعوب لابد ان ترتقي بنفوسها. الشعوب ثورتنا لابد يكون ثوره نفوس ولابد نرجع. وفي حاجه اخيره لو ما عندناش ثقه بنصره الله يبقى احنا نفتش في ايماننا. ما عندناش ولاء وبراء نفتش في ايماننا. الكلام ليا مش لحد تاني لان لو ما عنديش ثقه اللي انا الفتره اللي فاتت كانت ظلم والفتره اللي جايه باذن الله فيها نصره لدين الله يبقى انا في مشكله موجوده. جزاك الله خير.
شكرا شكرا جزيلا استاذ متولي. الاخ خالد اهلا بيك.
نعم يا اهلا وسهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيفك يا استاذ ملهم؟
في نعمه الحمد لله اتفضل.
الله يزيد فضلك بس لو سمحت يا سيدي.
نعم.
بس شو اسمه الي تعليق بسيط الله يخليك. يعني مع احترامي لك شو اسمه يعني كل الناس او كل المتصلين اخواتي اللي سبقوني
ايوه يا
بالاتصال كلهم يعني بيحذروا من الشيعة. هل الدكتور محمد مرسي ما يعرف ايش هم الشيعة عشان يفتح لنا معاهم علاقات؟ مصر من 1400 سنة اذا مو من الله ما خلق الارض واللي عليها كانت باعتبار دينين اثنين فيها استاذ ملهم الدين المسيحي والدين الاسلامي. والحمد لله يقعدوا مليون سنة ما يختلفوا. الاختلافات اللي ظهر فيهم هذا اسمه زي ما يكون واحد بيغسل ايده يعني بالمعنى البلدي مشاكل بسيطة. الهدف من دخول ايران بعيد عن السمعين هي عاملة زي السرطان اذا بدأت تنتشر في الارض في مصر بالذات بدها تدمر مصر الهدف منها. قبل 10 سنوات أستاذ ملهم شارون قابل هذا واحد من الرئاسة اللي هم الخميني وغيره هذا في ألمانيا سلم عليه بكل حرارة شارون مع الرئيس هذا خاميني أو واحد منهم هدول شايف ويحكي له يقول له احنا ما علينا خوف من الشيعة شارون اللي بيقول شايف كيف؟
نعم
يعني انه يعني هم الاثنين باعتبار اليهود والشيعة ضد السنة احنا فين من الناس دي احنا مش عايزين فلوسهم
تمام
احنا مش عايزين فلوسهم ولا عايزينهم يجونا بالمرة ومع احترامي للدكتور محمد مرسي يعني هو مكبر راسه او يعني بيسمع وبيسكت عيبه المظاهرات شغالة في البلد عشان انه بيسمع وبيسكت ما فيش قرار ما فيش تنفيذ ما فيش اشي يمتص غضب الناس ويسمع للناس
تمام
يعني
تمام.
الشعب اتخلق احنا هسه قاعدين يعني بنبكي بالدموع واحنا قاعدين هيك في الاردن وفي كل بلاد العربية وبنشوف الوضع اللي فيه مصر
تمام يا استاذ خالد ربنا يكرمك
فيا يعني ندعم ايه خليه يسمع يا اخي يرد على الناس يا اخي مش عايزين فلوسهم هسه وبعدين اللي معظم بقول لك ايران منتشره في الخليج كله الثلاث ارباع الخليج كله شيعة فعادي بالنسبه لهم يعني مع الخليج يعني مش هو الهدف مصر
تمام يا استاذ خالد شكرا 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 جزيلا استاذ خالد ابو حمزه مره اخرى اهلا بيك
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
معلش أستاذ ملهم بس ردا على بيان الرئاسة الذي يقول لا خوف على شعب مصر من التشيع أو من الشيعة ماذا يذهب بقول الله وإذا خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم فأقول لفضيلة الدكتور على رأسي أقول له أنت قلت في التحرير وفي غير مرة يا شعب مصر العظيم أنتم مصدر السلطات هل يقبلوا أن يجروا استطلاع رأي أو استفتاء لشعب مصر هل يقبل شعب مصر باستضافة الشيعة أم لا والشعب هو الذي يحدد أليس الشعب هو مصدر السلطات أم أنه إذا جاء رجل شيعي إلى مصر وسب أمي التي هي أحب من أمي واتهمها بنا أنا وقتلته هل اتهموا أنا بالإرهاب أم ماذا سيكون الموقف حينئذ واحد قالوا أن هذا إرهاب فنعم الإرهاب وأنا أتشرف بأن أكون إرهابيا ولا أتشرف أن أسمع أمي تسب أو تتهم بما برأها الله منه فأرجو من الدكتور مرسي أو من مؤسسة الرئاسة إذا كانوا يظنون أنه ليس لا خوف على شعب مصر من الشيعة يجروا استطلاع رأي يجروا استفتاء
تمام.
والشعب يقول كلمته
ما هو الاستفتاء هو أستاذ أبو حمزة واستطلاع الرأي موجود على الهواء ربنا يكرمك اتصال السلام عليكم استاذ خميس
السلام عليكم استاذ ملهم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا
يا استاذ ملهم وبحيي الناس المحترمه اللي شغاله في قناه الرحمه كلها
ربنا يكرمك اتفضل
حابب اشارك يا استاذ ملهم الاخ خالد اللي بيتكلم الجنسيه بتاعته اردني مش مصري يعني شوف ده محامي يا استاذ ملهم وهو مش مصري اصلا انا عارف
لا خالد من الاردن خالد مصري ولكن مقيم في الاردن
جنسيته اردني يا استاذ ملهم لكن ده محامي يا استاذ ملهم يعني هو يعني بحسسك ان هو قلبه على مصر اكثر من الشعب المصري فاحنا تاني يا استاذ ملهم من الناس الغريبه بتتكلم الناس الغريبه يا استاذ ملهم كل الناس بتتكلم وكل الناس معاديه مصر بسبب موضوع الشيعه يا استاذ ملهم انا بكلم حضرتك من السعوديه الناس كلها في السعوديه بتتكلم في الموضوع ده يا استاذ ملهم
نعم
انا قلت 202 بس حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد يفتح باب للشيعه في مصر يا استاذ ملهم
أيوه.
حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل وجزاك الله خير يا استاذ ملهم
شكرا الاستاذ حسن اهلا وسهلا
اهلا بحضرتك يا استاذ ملهم
اتفضل يا فندم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
اولا بس انا برحب بحضرتك وبرحب بكل الموجودين في قناه الرحمه الفضائيه الجميله اللي احنا كلنا بنحبها جدا
شكرا لك
ومع حضرتك حسن محسن من منزله الاهليه
اهلا بيك اتفضل
اهلا بحضرتك يا استاذ ملهم حضرتك احنا بنرفض التدخل الشيعي في مصر احنا مش عاوزين فلوس ايران ومش عاوزين الشيعة ومش عاوزين حد يجي يعمل لنا في احنا مش محتاجين حاجه بس عاوزين الناس اللي هي بتسب الصحابه وبتسب امنا بالزنا ومش عاوزين الناس دي خالص تدخل مصر يا استاذ ملهم احنا بنرفض الناس دي في مصر احنا مش عاوزينهم الناس دي اخطا اي حد احنا سلمان الفايت منتشرة في مصر وفي الدهنية نفسية بتنشر المذهب الشيعي في مصر مقابل فلوس. احنا عاوزين الناس دي حد يتصدرهم. اين اهل السنة؟ احنا عاوزين الناس دي حد يتصدرها وتزملها. فاحنا بنتقل ان هم ما يدخلوش مصر. احنا مش عاوزينهم. احنا مش عاوزينهم يدخلوا مصر وتزملهم. وانا معلش انا يعني عصب شوية ان ما يحدث فينا مش عاوزين الناس دي يسمولهم والله.
تمام
مش عاوزينهم والله. ما احنا عاوزين نفسنا الرئيس يعمل استفتاء للشعب. اذا كان الشعب يقبل بدخول ايران بدخول الشعب مصر احنا خلاص. لكن الشعب عمره ما يقبل يا سمولها. الشعب عمره ما يقبل دخول الشعب مصر.
نعم شكرا استاذ حسن. الاخ السيد اهلا بيك.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمولها
اهلا بيك اتفضل.
عايز اوجه كلمة لسيادة الرئيس.
ايوه.
اقول له هي دي تطبيق الشريعة اللي انت قلت لنا عليها؟ ده خلينا الشيعة اللي بيسبوا سيدة عائشة والصحابة وبيتهموا يعني بيحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لك لا احنا ما بنحاربش النبي. هو دي تطبيق الشريعة يحط ايده في ايد اليهود يعني اسخن من اليهود.
ايوه.
هل هم لو سبوا اهل يعني رئيس مرسي هيحط ايده في ايدهم؟
تمام.
انا اوجه له الكلمه دي ونفسي يطلع رد بكره لكلام الناس بتقول عليه دوت.
أيوة.
يعني يرد على الناس ماشي. يا لو هو ما بيحكمش مصر يتوقع الله يسيبها. وانا انتخبته انا واحد من الشعب انتخبته فمعليش يعني انا اسف للقطاع.
شكرا جزيلا. الاستاذ ايمن اهلا بيك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
انا شيخ ايمن اتفضل.
عذرا يا استاذ ملهم عدت اليك مره ثانيه لارد على بيان الرئاسه الذي يقول بان المصريون لن يتاثروا بما يفعله الشيعة. اقول له ان البلطجي الان بمئة جنيه او بمئتين او بثلاثمائة او بثلاثمائة يصنعون ويقتلون ويخربون في البلاد والعباد ويسرقون الناس. فكيف لو عمل المال الإيراني السطوي الرافضي الشيعي في مصر؟ فإن هناك كثير من الناس ينتظرون هذه الأموال. ولا يجب علينا أن نثق بأنفسنا كما قلنا. ويجب علينا أن نعلم بأن هؤلاء الشيعة الروافض يعملون لهدم الدين كما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى. إذا رأيتم الرجل يقع في أحد من أصحاب رسول الله فاعلموا بأنه زنديق. ذلك بأن القرآن حق وأن الرسول حق وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. وأن الذين كان هذا هم الصحابة الذين نقلوا لنا الدين هم الصحابة. هل جاءنا القرآن إلا بالسند عن طريق الصحابة؟ هل جاءتنا السنة إلا بالسند والأسانيد عن طريق الصحابة؟ فهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. ويريدون سب النبي حتى يريدون سب أصحاب رسول الله حتى يقال لو كان محمد صالح لصاحب أناس. تداخلت قبل ذلك حتى أترك المجال والفرصة لغيري. إن شيعة المصنفة النبي صلى الله عليه وسلم من قبره قبل سبحانه وتعالى ما جاب به من كتب التاريخ حاولوا تبعيد عليهم وانتحروا العظام أن تدخل هؤلاء. لن يسكر نقسم بالله لن نذكر ولن نسمح بهذا حتى لو كنت بالصار وخلعناك كما نخلع من قبلك. ثم الله خيرا والسلام عليكم.
ايه الحكايه اللي بيتكلم بيرجع تاني عايزين نفسح المجال لاحبابنا.
بعد اذنك اسلم على اخويا خميس بس طبعا دي مصر عربيه يعني معلش دين اخترعوه من عند انفسهم اخترعه المعممون ليأكلوا اموال الناس بالباطل لم يشيعوا فيهم الفحش اسم المتعه لا ادهى ولا لوم اسم المتعه واشتروا الضمائر وذنب فلان حاش حاجه وهو مصري وجاء بعد الثوره وراد ان يعمل حسينيه في قريته لولا ان وقف الناس له. ايريدون منا او يريدون لمصر ان تسيل فيها الدماء كما سالت في العراق وكما تسيل الان في سوريا؟ انا لا ادري بصراحه. والاعجب العجب العجاب من المشايخ الفضلاء ولا اريد ان اسمي اشخاصا. والله يا اخي نحن في قهر يا استاذ مولى. ما احنا مصريين هنا في قهر. هم ما نزلوا في مكان الا افسدوه وجعلوا عزه اهله اذله كما قال الله عز وجل في القران الكريم عن الملوك. هذول اشنع واضلوا سبيلا. فانا لا ادري المشايخ الفضلاء يجب ان يراجعوا انفسهم حتى ما تتشتت كلمه الامه. فريق مؤيد وفريق معارض.
يا أخي الأموال التي جمعوها من دماء الناس باسم الدين، الخمس اللي ياخذوه من اموال الناس، احنا ان الله الغني عنه، احنا ناكل اوراق الشجر ولا 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 ياتي هؤلاء. اما الذي يستدل ويقول ياتي اليهود والنصارى، اليهود والنصارى معروفون، ما بالها اقوام دينهم كله الكاذب باسم التقيه يختار يلفقون على ابي عبد الله جعفر صادق رضي الله عنه وارضاه ان التقيه دين ابيه واجداده، وما هي ضرب من النفاق وضرب من الكذب. يعني انا لا ادري، يعني الغشاوه الحد ما زالت على العيون ولم يروا ما يفعله هؤلاء الروافض وما يفعله هؤلاء في الدول الإسلامية. والله يا أخي هذا
جميل، ربنا يبارك فيك.
الله عز وجل أن يوفق المسؤولين لأن يرجعوا أنفسهم وإلى صوابهم ويكفوا عن هذا الأذى. والقاعدة الإسلامية المشهورة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
جميل، شكرا، شكرا جزيلا لحضرتك. ده كان آخر اتصال معنا مشاهدينا الكرام. طبعا بنوجه الشكر لكل من تواصل معنا وتداخل معنا، ربنا يبارك في الجميع. هذه هي تعليقات الناس بطريقة عشوائية بدون ترتيب لكل من استمع إلينا من مسؤولين أو من كبار القيادات في الأحزاب الإسلامية. لابد أن يكون هناك موقف تجاه هذا، فاتجاه فتح الباب لدخول الشيعة مصر ودخول الإيرانيين مصر. ولكن نقول ما بين مؤيد ومعارض، اللي بيقول سياسة ما فيش مشكلة واللي بياخدها من باب العقيدة بيقول لابد ان احنا نقف لهم بالمرصاد. ايا كان، ايا كان الامر، انا بقول جملة واحدة وكلمة واحدة، ان فتحتم الباب للرئاسة والحرية والعدالة ولكل من وافق على دخول الايرانيين مصر، لو مصر تشيع، لو مصر تشيع سيسألك الله تبارك وتعالى عنه يوم القيامة. وأذكر بحديث سيدنا النبي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللي بيقول من باب السياسة واللي بيقول من باب الاقتصاد واللي بيقول ما فيش مشكلة واللي بيقول أيا كان الأمر، أيا كان الأمر، ولكن لو مصري تشيع في هذه الأوقات وفي هذا الوقت وفي المستقبل سيكون في رقبة كل من وافق على دخول الإيرانيين مصر، سيكون في رقبة من سمح ومن وافق بدخول الإيرانيين مصر، وافق بكلمة، وافق برأي، وافق بقرار، وافق بأي شيء، سيكون في رقبة كل من وافق على هذا الأمر. ومرة أخرى وثانية وثالثة وموصولة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. دي عينة من الناس اللي تواصلت معنا وتداخلت معنا من الداخل والخارج، هذا رأي الجمهور. ربنا يبارك في الجميع يا رب، اللهم أمين. في النهاية كل الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم مشاهدينا الكرام، ربنا يبارك في حضراتكم وما يحرمنا منكم، ربنا يبارك فيكم ويعزكم ويسعدكم يا رب، اللهم أمين. نلتقي دائما على خير وفي خير إن شاء رب العالمين. شكرا لكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى، فيها مغانم للرسول توزع، هذه مجالس رحمة فيها الهدى.